أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، أمين الله على وحي الوحي للنبيين محمد وعلى آله حفظة وورثة وحيه أجمعين. كنا في هذه السنة من سنن بني إسرائيل، ومر بنا أن القرآن الكريم يعالج في سنن بني إسرائيل، يعالج السنن الجماعية، يعالج السنن ذات الطابع المجموعي الاجتماعي المجتمعي الحضاري، ويؤكد على خطورته أكثر مما يعالج السنن الفردية في بني إسرائيل. واذكروا إذ كذا، واذكروا إذ كذا، كلها قواعد اجتماعية مجموعية أو فعل جماعي. لم يذكر الله عز وجل في سور القرآن قوما بقدر ما ذكر بني إسرائيل. ولم يذكر الله عز وجل في بني إسرائيل أمرا بقدر ما ذكر ماذا؟ ذكر الظاهر المجتمعي فيه، ليس الظاهر الفردي. وهذا دليل واضح كما مر بنا أن الشأن العام، مسؤوليته وخطورته في منطق الوحي أعظم من الشأن الخاص بكثير. قد يثار متساعدا إذا كان الحال في الشأن العام أعظم مسؤولية وأعظم خطورة، وأن اهتمام المؤمن والمسلم يجب أن يكون بالشأن العام أعظم من اهتمامه بالشأن الخاص. لماذا هناك توصية في الوحي لا سيما في بيانات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه التوصية كالتالي: أن الجهاد في سوح المعارك جهاد أصغر، ليس التعبير في جهاد صغير، جهاد ماذا؟ أصغر. بينما مجاهدة النفس والروح جهاد ليس كبير بل أكبر. إذا كان جهاد النفس وهو بعد فردي أكبر، بينما الجهاد الجماعي أصغر وليس صغير، أليس هذا كأنه متعاكس متناقض؟ كأنما الشأن الخاص أهم من الشأن العام. قد يثار هذا التساؤل، وأن هذا نوع تدافع ربما. لا، إذا تأملنا وتدبرنا سنرى نتيجة واحدة، صورة كأنه متداخل، لكن حقيقة لا، النتيجة واحدة والحقيقة واحدة والواقعية واحدة. حيث بين ذلك في طوائف أخرى من الروايات. كيف تبيانه؟ تبيانه التالي: أليس الجهاد دعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى في سبيل الله؟ هذا الجهاد أصلا إذا كان دعوة، الجهاد الأكبر دعوة أيضا إلى سبيل الله، ولكن ليس الدعوة بالسلاح وبالقوة الساخنة، وإنما السلاح والدعوة بالقوة الناعمة. كونوا دعاة لنا بغير، مو بغير أسلحتكم فقط، بغير ماذا؟ بغير ألسنتكم. ومع أنه ثابت في محله، اللسان سلاح فتاك أزيد من ماذا؟ من السلاح. هناك سلاح فتاك أقوى من اللسان، ما هو؟ هو صنع الإنسان نفسه. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نفس أن يربي الإنسان نفسه هو دعوة إلى الله وإلى رسوله وإلى طريق الهدى بغير لسان وبغير سلاح. أيضا مرتبط بالشأن العام. إذا أيضا جهاد، أيضا مسؤولية عامة، أيضا شأن عام، لكن آلية الدعوة وآلية الإرشاد هو بهذا اللحاظ، بآلية عظيمة. دائما الأمواج الروحية تؤثر أعظم من الأمواج الصوتية. كيف الأمواج الصوتية مؤثرة أزيد من الأمواج البدنية والآليات البدنية؟ الأمواج الروحية تأثيرها أعظم أعظم، مسخرة. الموج الروحي يسخر الطبلة. الموج الصوتي قد وقد. الموج البدني أصلا تعبير أصلا معجز علمي في بيان سيد الأنبياء. جهاد أصغر. يعني أنت بذلت جهد ومدافعة لكن لا تظن أن هذه صح كبيرة جدا، هذه أصغر. بينما الجهاد بالروح جهاد أعظم. طبعا إذا صقل كمل بناء الإنسان لنفسه. أصلا الوهج الروحي يعبئ أعظم من التعبئة الصوتية أو البدنية على أي تقدير. فإذا لا تدافع بين هذين النوعين. تارة أن الجهاد الروحي والبناء الروحي أوظفه في البعد الفردي، هذا ما صار جهاد أكبر، صار اهتمام بالشأن الفردي. أما بخلاف ما إذا وظف هذا الجهاد الأكبر، وظف لأجل شيء، وظف لأجل الشأن العام. يعني لا يقلع عندما يرتاب روحيا الإنسان ويبني نفسه، لا يقلع عن الاهتمام والتصدي للشأن العام. لذلك الاعتزال في منطق أهل البيت عليه السلام، كن في الناس، ليس كالاعتزال عند الصوفية، كن في الناس وماذا؟ ولا تكن معهم. لا يكون الإنسان إن معهم، لأنه لا يكون في الناس. إنسان ربما يربي نفسه في الجهاد الأكبر، يربي نفسه بأن يعتزل فيزيائيا جغرافيا الناس، لا، هذا ليس جهاد أكبر. طبعا في منطق آخر، نقطة أخرى لازم تبتليها، ليس المراد من عدم الاعتزال أصلا كن في الناس أمر، كن في الناس. كما أن هناك نهي لا تكن معهم، هم نهي موجود عزيمة، كن في الناس أيضا أمر اهتمام. لكن هذا أمر صحيح. بعض ربما يفسر، بعض علماء العرفان او اخلاق او الرياضات الروحيه او المدارس الاخلاقيه تقول لاجل الرياضه الروحيه والرياضه الاخلاقيه اوقع نفسك في البيئات الفاسده ثم استمسك. لا، هذا منطق عندنا ليس صحيح في المنطق الديني والوحياني. هذا منطق غير صحيح، ان تلقي بنفسك بيدك بارادتك باختيارك في البيئه الفاسده محفل شراب خمر، محفل معصية لله، لهو وطرب ورقص وفلان، انت توقع نفسك فيه، حرام، وجودك حرام، جلوسك مكتب حرام، منطق يستهزأ فيه بالله ورسوله وبأهل البيت عليهم السلام، مشاركتك في هذا المجلس إثم. أما كن في الناس يعني هذه البيئة العامة الاجتماعية، المجتمع ما تنعزل عنه، لكن ولا تكن معهم، مو دائر في منهاجهم مسيرتهم مسار، لا. فالانعزال السلبي هذا لا يؤمن به، كذبوا وبحثوا في هذا الموضوع صحيح، في انعزال وعزلة سلبية هذا غير صحيح. في عزلة إيجابية، يكون في الناس ولا تكون معهم. إذا في خضم، ها واحد ربما يقول لي نعتزل اجتماعا للمجتمع حتى المجتمع العام لكي لا نتلوث بأرجاس وأدناس المجتمع، لا هذا مو منطق غير صحيح. هنا لم يحرم عليك الشارع الكينونة في المجتمع، بالعكس أوجب عليك التواجد في المجتمع. إنما في بعض البيئات الضيقة المحصورة أفرض التعرب أو الهجرة، التعرب بعد الهجرة، تعرب يعني ماذا؟ يعني تذهب إلى بيئة استغربية تهاجر أو مكان آخر، تلقائيا تذوب منك الالتزام الديني، تقيم ثقافتك الدينية، التزامك ومحافظتك على تربية نفسك أولادك ما شابه ذلك، هذا الأسلوب التعرف. طبعا الكون في البيئة العامة صحيح، لكن لا بمستوى التعرف. كما أن التقية نفس الكلام، الكثير ربما يمارس التقية إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الذوبان في الطرف الآخر، هذه ليست مشروع التقية، سواء تقية فردية أو تقية جماعية في السياسة، تقية إلى درجة، لذلك عندنا في التقية، إذا بلغت التقية الدم، ها؟ فلا تقية. انت بتذوب من الطرف الاخر في مشروع الطرف الاخر الى ان تسفك الدماء تقيه معه، لا يجوز. فضلا عن اذا بلغت التقيه الدم فهذا سوء، فكيف اذا بلغت التقيه العقيده؟ يعني الذوبان في العقيده. كثير من المؤمنين في مناطق معينه في بلدان معينه مارسوا التقيه بنمط سلبي، يعني باي نمط سلبي؟ يعني بنمط تلوب حتى عقائدهم وعقائد ابنائهم، مسخ كامل، يعني ليس التقية تقليد. اذا فاجمالا على كل، اذا الظاهره الاجتماعيه الشان العام اعظم خطبا في الوحي، اعظم مسؤوليه. غاية الأمر علاج هذا الخطب الأعظم ليس بالصخر بالضرباء، علاجه الخفي أعظم من علاجه في ماذا؟ المعلن. الجهاد الأكبر أعظم في التغيير والإصلاح من الجهاد الأصغر، وهذا أحد معاني التغيير. إنه مو ضروري تستخدم أنت القوة الساخنة وقوة معينة، استعمل ماذا؟ القوة الخفية التي أقوى تأثيراً وأقوى شدة، لأنك تريد القوة الخفية أو تتماهى أنك قوة خفية. الكثير من السائل أن مدرسة أهل البيت في بلد التقية عندها مشروع، شلون ما عندها مشروع؟ الكثير يظن أن التقية السياسية أو التقية المذهبية أو التقية الدينية يعني معناته العزوف عن مشروع أهل البيت. من قال لك أنها معناتها عزوف؟ وتارك المشروع أهل البيت أبدا، وإنما هو بشكل غير معلن أعظم تأثيرا، أعظم انتشارا، أعظم قوة. لاحظ هذه المفاهيم، إذا لم يروها الإنسان لا سمح الله ربما تمسخ المفاهيم والضوابط عن حدودها التي يعني. إذا نستخلص محكم من المحكمات العظيمة في القرآن أن السنن الاجتماعية والسنن الملل والسنن المجتمعية أعظم خطبا ومسؤولية يساءل عنها الإنسان من السنن الفردية أو البعد الفردي. يعني أنا سأساءل في القبر عن مصير الأمة أكثر مما أساءل عن ملف الفردي. نعم ستساءل أنت أيها الفرد المؤمن وأيها الفرد المسلم عن المصير الأمة أعظم مما تساءل عن حتى وحتى وبتة وبتة. طبعا تساءل أعظم في نصوص متواتر عندنا في الفريقين بعد واقعة كربلاء. لاحظوا كل من كتب في علم الحديث من مصادر الحديثية عند العامة، الطبري، الطبراني، الهيثمي، السيوطي وغيرهم وغيرهم، عندهم باب عادة مناقب الحسين بن علي عليه السلام. هذا في الباب مناقب الحسين بن علي عليه السلام غالبا يذكرون بطرق مسندة لديهم تفاصيل واقعة كربلاء قبل مع وبعد، ومصدر مهم من ضمن الأمور اللي حصل لنا العام لمدة عامين تقريبا، تتبع متقطع لكن مستمر، ظواهر عظيمة ينقلونها ويرونها وهم تدخل المناوي، وهي ماذا؟ أن الأمة الإسلامية التي خللت الحسين وتخاذلت عن الحسين كلها لوحقت بحوبة إلهية، حوبة إلهية عظيمة، حوبات عظيمة بقدر خذلانه أو بقدر تقصيره في هذا المصير الخطير الذي وقع في الأمة الإسلامية. وبنصوص الفريقين وتواتر نصوص الفريقين مساءلة من قبل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. ما من شخص كان له خذلان مهم رئيسي في قضية كربلاء إلا ولاحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في عالم الغير مرئي، ملاحقا من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ماذا؟ مرتبطة بالمسؤولية العامة،
مساعدة قبل القبر، قبل البرزخ،
مرتبطة بالشأن يعني.
مما يدل على ان الكثير للاسف من رؤية المؤمنين يظن بانه اذا اصبح متصومعا في بعد الفرد والمجرد وترك المسؤولية العامة فقد كفر. من قال فقد كفر؟ ابدا. وطبعا المسؤولية العامة على درجات، اولها العقيدة، العقيدة كظاهر عام، ثم الأخلاق كظاهر عام، ثم السياسة وأيضا هم عام. لاحظوا تتذكرون أحد السنن التي يستعرضها القرآن الكريم كسنة اجتماعية الظاهر عقيدية مرت بنا عند الآية الكريمة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، نرى الله جارة، بحث عقائدي فكري، قد نتصور انه بعث فردي، لماذا يبرزه القرآن كظاهرة اجتماعية؟ ها؟ إذا الشأن العام، أو قل الإنسان الكبير، كيف الإنسان الصغير؟ الدرجة الأولى العقائد، الدرجة الثانية الأخلاق، الدرجة الثالثة العمل البدني، السياسة البلدية، كذلك الإنسان الكبير. الدرجة الأولى عقيدة وفكر، والدرجة الثانية الظاهرة الأخلاقية في المجتمع، الدرجة الثالثة أيضا السياسة. لكن أيضا هذا البعد إذا كانت السياسة للإنسان لمنزله وأسرته الصغيرة هكذا يحرص عليها وهكذا يلزم بها الإنسان، فكيف بالأسرة الكبيرة؟ حتى ببعد السياسي وأولى منه بعد الأخلاق وأولى منه البعد العقائدي. فالمقصود إذن أن الشأن العام بلا شك الإنسان يساعد، وسبحان الله واقعا ظاهرة يعني جدا عظيمة وملحوظة وملفتة للنظر، ما يستعرضه القرآن الكريم في بني إسرائيل لم يستعرضه ندوة من السور التي لا يعني قلة من السور، ربما ثلثي سور القرآن الكريم يتحدث فيها القرآن الكريم عن بني إسرائيل. الآن ليس لدي استقصاء أو إحصاء دقيق، لكن مو بعيد أنه ثلثي سور، قل نصف السور ليس بالشيء السهل. الآيات التي لو أردناها أن نجرد عليها قائمة تستعرض أو الكلمات أو الجمل التي تستعرض سنن بني إسرائيل جدا عظيمة. كذلك حتى قوم عاد وقوم هود وقوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح، القرآن استعرض بما هي الظاهرة جماعية مجتمعية، سواء انحراف عقائدي أعظم أو انحراف أخلاقي أو لوط أو شعيب أعظم أو انحراف أيضا سياسي أو اقتصادي أعظم. لاحظ يعني الخطايا والانحراف المجتمعي على صعيد صعوده الثلاثة عند القرآن أعظم خطورة وخط ومسؤولية يساعد بها الإنسان من بعد الفرد. فهذه إذا أردنا واقعا ربما يكون كل القرآن، كل سورة القرآن حتى سورة إيلاف قريش نلاحظ فيها البعد المجتمعي، كيف أن قريش خذلت عبد المطلب. كربلاء مو بس في كربلاء، في أجداد النبي هم وقعتها قريش، بطون قريش بني أمية وبني غير خذلت عبد المطلب، فروا وهربوا من مكة المكرمة ومن الحرم المكي وجعلوا وأبقوا وتركوا عبد المطلب بطلا ذراما أسدا أشوس
وحيدا فريدا هو ولده. للاسف القلم الاموي يريد يصور ابن عبد المطلب، يريد يطمس بطوله عبد المطلب. والحاله سوره ايلاف او سوره الفيل، عفوا اشتبه، سوره ايلاف قريش هي سوره مدح لهاشم جد النبي. كيف سوره تمدح جد النبي وقران يتلى لمدح جد النبي وهؤلاء الوهابيه والسلفيه والنواصب قاتلهم الله ما دامهم. على اي حال سوره الفيل، سوره الفيل عفوا، سوره الفيل مدح عبد المطلب. اي شيء يمدح به؟ نفس الكلام، ظاهره مجتمعيه. كل قريش فرت، هربت كالفئران، لم يبقى الا الاسد المستاسد عبد المطلب وولده. امام اعتى قوه بشريه فتاكه انذاك. لاعب القلم الاموي والقلم النواصب، وللاسف حتى ربما بعض الاقلام خاصه بعمايه تبعتهم يصورون صورة الفيل. أعوذ بالله أنه ليس شجاعا من عبد المطلب. كيف؟ وأي شجاع أكبر منه؟ وأي موقف بطولي حضاري وديني أعظم من هذا؟ أن الكل تركوه وبقي، بقي مرابطا في أرض الحرم الشريف أمام أعتى قوة. ليس فقط بقي ظاهرة اجتماعية، نقول في صدد هذا المطلب أن نشوف دائما القرآن يؤكد على المسؤولية المجتمعية حتى في مدح عبد المطلب في هذا البعد. كلهم تركوا زيادة على وعلى ذلك، ليس فقط بقي هو وولده وعائلته بكل شبيه كربلاء ثانية، بقي يدافع عن حرمه. عندما أتى أبرهة هذا العاتي بأسطوله الحربي المخيف المرعب ما شابه ذلك، توقع من عبد المطلب انكسار. أو استسلام أو استعطاء أن لا يفعل فعلته، بدل من أن يرى موجود في المصائب الكثيرة التي مغيبة عن العقل الإسلامي للأسف، حتى عن عقل الإيمان موجودة في المصائب إذا بحثتها. فتوقع من عبد المطلب ماذا؟ استسلام، بينما عبد المطلب لم يستسلم له، لم يستسلم له بل وزيادة على ذلك هدده. كيف؟ هي نفس العبارة التي يقلبها الأمويين والنواصب يعتبرها جمل لعبد المطلب، بالعكس هي بطولة. ماذا قال عبد المطلب؟ لأن أنا أكرر هذه المطالب للأسف، لأن يا أخي 10 قرون مغيبة عن العقل الإسلامي. نجوم الشجرة النبوية كيف يطمسوها ويحرفوها النواصب والأمويين؟ بدأت تكون قدوة للبشر يجعلوها أعوذ بالله انتكاسة من العداوة والبغي. عبد المطلب ليس فقط لم يستسلم بل هدد أبرهة. ماذا قال؟ قال للبيت ربنا يحميه، يعني بدل ما نستعطيك النوم، لأنه عدة وعدة ليس لعبد المطلب. كل قريش هدده يحارب بمن؟ فروا من مكة ومن الحرم الشريف إلى مناطق بعيدة، كلهم كالجرذان. هذا الأسد دولة البقر عبد المطلب. مع ذلك لما واجه العاتي الطاغي أصلا لم ينكسر، بل قرعه بالتهديد، قال للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل. يعني استرجع بإصرار حق مسلوب بلا إخوة في جملة من المصادر المغيبة عن العقل الإسلامي. اغتاظ أبرهة غير شديد تهديدا وشجاعا.
ثم غير ما قام به من معاجز عبد المطلب كلم الفيل احجم الفيل عن نجوه، ايضا توسل برب العزه لمجيء الطير ابابيل. اصل كل الحدث يدار من قبل عبد المطلب، صوره كامله في مدح هذه المسؤوليه التي قام بها عبد المطلب. ولاحظ ان كتب التفسير عند العامة حدث ولا حرج، للأسف حتى البعض خاصة ربما إيه هالحقائق غيروها. المهم هو كان موضع الشاهد هذا المطلب، وهو أن حتى سورة الفيل لاحظ بعد مسؤولية اجتماعية، بعد المسؤولية الدينية والعقائدية. والشيء يذكر حماية الكعبة المكرمة، المسجد النبوي، القبر النبوي، مراقب المقصومين بنص القرآن، بهذا النص في سورة الفيل أو في سورة أخرى من المقدسات العظيمة التي لا يرضى إلا عز وجل أن تنتهك أو تنتقص أو يعتدى على حرمتها. في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم بنصوص الفريقين، بيت علي وفاطمة، بيت بيوت بني هاشم، مراقد أهل البيت عليه السلام. إذا ما يقوم به الحشد الشعبي نصرهم الله وأيدهم الله، أمره على سنن عبد المطلب، سنن ما يشيد به القرآن الكريم في سورة الفيل وسورة أخرى. إذا سورة الفيل سورة شعار الحشد الشعبي، سنة عبد المطلب حام وفزع لمواضع حرم الله وهي الأمام المقدسة، والمسؤولية عامة اجتماعية. وصلى الله على محمد وعلى